بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي المصطفى وآله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا زال الحديث متصلا في مسألة الأدب الذي ينبغي أن نعنى به، لا سيما في تربية أولادنا. والحقيقة أن الإسلام حث على تعليم الصغار وتأديبهم، ولو قرأنا في صحيح البخاري نجد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا فقال: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. نحاول أن ندقق في هذه الألفاظ: أدب جاريته وعلمها. وأتى بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدب الرجل أمته، والأمة أي التي اشترعها، إذا أدب الرجل أمته فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. هنا عدة وقفات. الرجل الذي يشتري بنتا ويجتهد في تعليمها وتأديبها، وبعد أن تشب وتكبر يعتقها ويتزوجها، له أجران: أجر العتق والزواج، هذا أجر، والأجر الثاني أجر التعليم والتأديب. فمعنى ذلك إذا كان الرجل معنيا بتعليم وتأديب أمته الجارية التي اشتراها بماله، وإذا فعل ذلك يؤجر، فكذلك الإنسان إذا اجتهد مع أولاده بباب أولى فعلمهم وأدبهم كان له بذلك أجر. هذا هو الاستدلال المهم الذي ينبغي أن نتفطن له. يبقى الأجنبية الغريبة اللي أنا اشتريتها يعني هي من جملة المتاع والأملاك، لو اجتهدت في تعليمها وتأديبها كان لي بذلك أجر. إذا من باب أولى أولادي الذين هم قطعة مني وهم امتداد، إذا اجتهدت في تعليمهم وتأديبهم كان لي بذلك أجر. أيضا في كتاب المحاربين بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا فقال: باب من أدب أهله، باب من أدب أهله وغيره دون السلطان. هنا إشارة ذكية من الإمام البخاري عليه رحمة الله أن من وظائف السلطان أنه يقوم بتأديب الرعية. تأديب الرعية أي توجيه الرعية إلى ما ينفعهم، والقيام بما يصلح الرعية، وأن الخارج عن قانون الصلاح والإصلاح فإنه يردع ويزجره بالعقوبة البالغة، هذا وظيفة السلطان. فكذلك وظيفة الإنسان في بيته أن يقوم بتأديب أهله، إنه هو يوقفهم على سنن النجاة وطرائق الصلاح، ويأخذ على أيدي المنحرفين من أهله حتى يكون بذلك جاريا على سنة الأدب. هذه مسألة مهمة جدا. ومن هذا الباب هناك طائفة من الأحاديث تبين أن من أعظم وظائف الآباء هو تأديب أبنائهم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده ما نحل أي ما أعطى ووهب. كثير جدا من الناس علاقتهم بالأولاد هي علاقة مادية فقط، كل همه ان هو يصرف على الأولاد، ان هو تعليم الأولاد، لبس الأولاد، أكل الأولاد، هذا كله مهم وكله جيد وطيب، لكن مسألة ان هو يهتم بتعليم الولد وتأديب الولد، المسألة مش في دماغه نهائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل أي ما أعطى والد ولده أفضل من أدب حسن، أفضل من أدب حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه، والإمام البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان، وفي إسناده كلام، لكن معناه معنى معتبر: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. يبقى أفضل حاجة أنت تديها لابنك، وأفضل شيء أنت تهبه لابنك، أن أنت تعطيه الأدب الجميل الحسن. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب، انظروا إلى هذا الحديث، لأن يؤدب الأب ابنه خير له من أن يتصدق بصاع. هذا الحديث أيضا عند الترمذي وفي إسناده كلام، ولكن معناه جيد جدا. يعني أفضل شيء يمكن للرجل إن هو يساعد به ابنه ويؤسس عليه ابنه، ليس أن يضع له رصيدا في البنك يقوله ده علشان الأيام، أو يجهز له مشروعا تجاريا أو اقتصاديا يقولك علشان الأيام، أبدا. ولكن أفضل شيء إن هو يعلمه الأدب ويؤدبه على هذا الأدب. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي: أدب ابنك، أدب ابنك فإنك مسؤول عنه. هي دي القضية المهمة جدا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما ان دي رعيتي وانا مسؤول عن رعيتي، فلا بد ان اجتهد في تأديب ابنائي. وهذه وصية عبد الله بن عمر: ادب ابنك فانك مسؤول عنه. فاذا كان الامر كذلك، وسبقت الاشارة الى ان السلطان له دور الادب، فلنا ان نعلم ان الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يحرصون على تعليم الناس الأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق الفاضلة من جملة الدين. فكان الحكام يعلمون الناس الدين، ومن جملة ما يعلمون الناس يعلمونهم الأخلاق. لقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد في مسند الخلفاء الراشدين، أرسل الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب أمراء الأمصار، يعني أرسل أمير إلى مصر، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى نجد، وثالث إلى كذا، وحدد لهم المسؤولية التي ينبغي أن يقوموا بها، ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم. إذن ده وظيفة مهمة للحكام، تعليم الناس دين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست وظيفة الحاكم الحيلولة بين الناس والدين، أو وظيفة الحاكم محاربة الدين، وإنما وظيفة الحاكم تحبيب الناس في الدين، وشغل الناس بما ينفعهم لكي يقتربوا من رب العالمين. فهذه مسؤولية مهمة جدا. إذا تعليم الناس الدين، ومن جملة الدين الأخلاق الفاضلة، دي وظيفة الحاكم، الأخلاق الفاضلة. عندما تسير في الشارع فتجد هذه المفاسد العريضة التي تراها في دنيا الناس، سواء من حيث اللبس، أو من حيث المرور، أو من حيث حركة السير، هذه الأمور سببها أن الناس لم تتدرب على الأخلاق الفاضلة. فإذا كان الحكام مسؤولون عن تعليم الناس دين الله تعالى ومن جملة الدين الأدب، فإن الآباء أيضا مسؤولون داخل الأسرة عن تعليم أسرهم دين الله عز وجل، ومن جملة هذا التعليم الأدب. إذا أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن أسرتك، لست مسؤولا عن أن توفر لهم المطعم والملبس فقط، ولكن أنت مسؤول أيضا عن تعليمهم وعن تأديبهم. ولهذا كان السلف يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، إذن جزء مهم جدا يا إخواني من وظيفة الآباء هو تعليم أبنائهم الأدب. وإن شاء الله في الحلقات القادمة عندنا أكثر من 35 وسيلة لتعليم الأسر الأدب، وإن شاء الله سيكون ذلك في المرات القادمة، عشرات الوسائل والطرق، وكل وسيلة سنقف عليها ونأتي بأمثلتها ونحاول أن ننظر إلى تطبيقاتها بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لكم من قبل إذا كان الأب مسؤولا عن تعليم أولاده الأدب فإنه يحب أن يتخلقوا بالأدب، ودي المسألة الخطيرة جدا. ممكن تجد الأب يعلم أولاده الأدب ويحثهم على الأدب وتجدهم بعيدين تماما عن قانون الأدب. هل في أب يحب هذه المسألة؟ هل في أستاذ يجتهد مع تلامذته في تعليمهم الأدب ثم يجدهم بعد ذلك لا يتخلقون بما هو عليه من الأدب؟ قلت لكم من قبل أثر عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، ليس من مؤدب يعني يقوم بالتأديب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه. إذن أنا أب أو أنت أم بنجتهد في تعليم أولادنا ونوجههم ونأدبهم ونحب أن يتخلقوا بهذه الآداب التي نحن ربيناهم علينا. في هناك بعض الأمور يمكن أن أراها هي من جملة قانون الأدب، وهذه المسائل قد يوجد لها نظائر يعني، وقد يكون لها أصول في دين الله عز وجل. مثلا مسألة إن الذي يتكلم واحد ولا يقاطع في حديث، اللي بيحصل إن في دنيا الناس في عالم الواقع ممكن تجدنا مثلا قاعدين في مجلس واحد يتكلم، هو بيتكلم دي قطع ودي قطع، سبحان الله. كان السلف يقولون خير المجالس ما اتحدت كلمتها أو توحدت كلمتها، يبقى المتكلم واحد فقط، هذه المسألة أدب. بعض الناس قد لا يرى أن هذا أدب، دي حرية، كل حي يتكلم هو عاوز، حتى لو بقت الأسرة عبارة عن سوء مش مشكلة. لا، نحن نريد أن نخلق الناس بالأدب، ليس بالأدب الذي يتصورون، بل بالأدب الصحيح الذي كان عليه الأوائل والمتقدمون. هناك بعض الأمور قد تكون مسألة عرفية تختلف من بلد لأخرى، يعني في هناك مسائل متعلقة بالأدب قد تختلف من بلد لبلد. يعني مثلا عندنا هنا في مصر ما ينفعش ان الصغير حط رجله على رجله قدام الكبير، بنعتبر ان الكلام ده خلاف الأدب. لكن بعض البيئات غير مصر عندهم وضع الرجل على الرجل قدام الكبير دي مسألة طبيعية جدا ومسألة عادية جدا. هذه المسألة ليس عندنا فيها أثر، يعني ليس عندنا دليل بيمنع وضع الرجل على الرجل قدام الأكبر، ولكن لابد أن نراعي المعاني العرفية. إذا كنا في مجتمع وهذا المجتمع فيه معنى أدبي عرفي نحن نراعيه، ودي مسألة إن شاء الله سنتكلم عنها في وقتها. أيها الأحباب، الأدب في حقيقته وحسن الخلق، فالأدب دافع وباعث إلى وعلى كل خصال الخير. يعني أنت لو واحد مؤدب ستجد أن كل خصال الخير هو يقوم بها. هتجد صادق وتجد جد وتجد زاهد وتجد دامث الخلق وتجد لين العريكة وتجد متغافل ومتسامح وتجد متواضع وتجد باذل وتجد كريم وتجد حاجات كتير جدا. إذن الأدب ده في الحقيقة هو حسن الخلق، والأدب ده هو ثمرة طبيعية لكل من اتصف بحسن الخلق. ولهذا قارب الأدب معنى البر، ولهذا قارب الأدب معنى البر. سبحان الله، البر ده هو الدين كله. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية في سورة البقرة. فتجد أن الدين كله هو البر، والإمام البخاري عليه رحمة الله أتى بهذه الآية في كتاب الإيمان ليستدل بها على أن البر هو الإيمان، أن البر هو الإيمان. انتبهوا لهذه المسألة. إذا البر هو الدين، البر هو الإيمان، البر هو حسن الخلق، وحسن الخلق هو الأدب. الله، إذا الأدب هو حسن الخلق، والأدب هو الإيمان، والأدب هو الدين. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث النواس ابن سمعان الصحابي الجليل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ده في صحيح مسلم: البر حسن الخلق. يبقى عندنا الآية في سورة البقرة بيّنت أن البر هو الإيمان، بيّنت أن البر هو الإيمان، وفي الآخر قال: أولئك هم الصادقون. يبقى الصدق في الدين هو الإيمان، والإيمان هو البر، والبر حسن الخلق، وحسن الخلق هو الأدب. إذن الأدب هو الدين، والأدب هو الإيمان. فإذا كان هذا، فلنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند الترمذي وأيضا عند الإمام مسلم، قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. سبحان الله. يعني إذا كان حسن الخلق هو البر، والبر هو الإيمان، إذن حسن الخلق هو الإيمان، إذن الأدب هو الإيمان، إذن بالفعل ما من شيء يوضع في الميزان، في الميزان، وهذا دليل على أن هناك ميزانا يوم القيامة. هذا الميزان توزن به الأعمال ويوزن به أصحاب العمل، وليس هناك بأس أن يوزن به الرجل بعمله. فمن جملة الأشياء التي يثقل بها الميزان حسن الخلق. فما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. نحن نقول هذا الكلام حتى نجتهد في تحسين أخلاقنا. ولهذا قال ربنا عز وجل على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق، خلق عظيم، مش خلق بس، ولكن خلق عظيم. إذن كل خلق عظيم ينبغي أن يتصف به المسلم. إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن نتصف بالأخلاق الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما من خلق حسن طيب نافع صالح إلا وهو متصف به. ولذلك أمة الإسلام يا أحباب لن نستطيع أن نسعى الناس لا بأموالنا ولا بجاهنا ولا بمناصبنا، وإنما سنسعى الناس بالأدب، بالخلق الحسن. الخلق الحسن هذا هو مفاتيح القلوب، وهو سبب كبير في نشر دين الله عز وجل. الإسلام عندما انتشر في جنوب شرق آسيا، وأكبر دول في العالم فيها إسلام وبها مسلمون، إندونيسيا وماليزيا، وهذه البلاد بها مئات الملايين من المسلمين، ما وصل هناك جيش حمل سيفا، وإنما وصل هناك التجار المسلمون. التجار المسلمون وصلوا إلى هذه البلاد، عاملوا الناس بالأخلاق الحسنة، فرأى الناس في التجار المسلمين الأخلاق الحسنة، فكانت هذه الأخلاق سببا في دخول الناس دين الله عز وجل أفواجه. الآن نسمع عن قصص المسلمين في أوروبا وفي استراليا أمور عجيبة جدا. يعني تجد بعض المسلمين يذهبون إلى دول استراليا أو أوروبا ويأخذون مرتبة البطالة. مرتب البطالة ده في مقابل أنه لا يعمل. فافترضنا المسلم اشتغل، المفترض يبلغ البلدية أو المحافظة إن هو اشتغل حتى يوقفه مرتب البطالة. الجماعة المسلمين يعملوا إيه بقى؟ ياخدوا مرتب البطالة مثلا 500 دولار ويشتغلوا وما يبلغوش. تيجي الحكومة الاسترالية أو الإيطالية أو كذا تكتشف الكلام ده بعد سنة أو سنتين، وتكتشف إن الناس الوحاد اللي بيعملوا هذه الأخلاق غير المستقيمة هم من؟ هم المسلمون. فيكون ذلك سببا في اتهام المسلمين أنهم لصوص وأنهم نصابون، فيكون ذلك صدا للناس عن الدخول في دين الله عز وجل. لكن لو اتصف المسلمون بالأخلاق الحسنة وعاملوا الناس بالخلق الطيب الجميل لكان ذلك سببا في دخول الناس دين الله عز وجل. فأذكر بقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكل الأخلاق الحسنة التي كانت قبل الإسلام أقرها الإسلام وكملها الإسلام وحث عليها الإسلام، المروءة والنبل والنجدة والشجاعة والكرم، كل هذه الأخلاق التي كان يمتاز العرب بها قبل الإسلام حث الإسلام عليها. أما الأخلاق المرذولة التي كانت عند العرب وغيرهم قبل الإسلام نهى الإسلام عنها وحرمها وشدد في النكير عند ذكرها، كالكذب وكالخيانة وكاتباع الهوى وكسفك الدماء وكالزنا إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن عندما نقول مسألة الأخلاق واهتمام الأسر بالأخلاق نقول ذلك باعتبار أن الأخلاق جزء من الدين، بل هي مكون أساسي للدين، بل كما ذكرت الآن إن حسن الخلق هو مظهر للإيمان ودليل على حسن الإيمان. فإذا اجتهدنا في باب الأدب وفي باب حسن الخلق ينبغي أن نجتهد فيه نقطة 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 نقطة، وألا نتعجل وألا نتعجل. نحن يا إخواني يعني ما وصلنا إليه، وهذا الكلام أقوله كثيرا، ما وصلنا إليه الآن من ابتعاد عن النهج الصحيح في الأدب والأخلاق والتعليم الفاضلة، هذا حصيلة قرون من التخلف الحضاري الذي كان موجودا من زمن المماليك. وبالتالي إذا أردنا أن نصحح الوضعية التاريخية هذه فإننا سنحتاج إلى أوقات طويلة، وسنحتاج إلى صبر صبور، وسنحتاج إلى تريث. لن نصل إلى هذا المستوى الذي يمكن أن نسميه الربانية، ولكن الربانية ليست مدرسة وليست كتابا وليست منهجا قوليا، وإنما الربانية مقصود شريف يوصل إليه بعد طول الاجتهاد. لن يكون ذلك إلا بتربية الناس على الأشياء شيئا فشيئا شيئا فشيئا. أرأيتم الطبق إذا وضعناه تحت الصنبور لينقط الصنبور ماءه فيه نقطة 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 نقطة، لو صبرنا فإن الإناء سيملأ حتى ولو بعد وقت. لو فتحنا الصنبور بقوة فإننا نظن أن الإناء قد ملئ، ولكن عندما يتوقف دفع الماء سنجد أن الإناء ليس به إلا القليل من الماء. وبالتالي لنا أن نعلم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الربانية والربانيين كان دقيقا في كلامه، ففي قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان. قال حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه القرآن. قال: الرباني الذي يربي الناس، الذي يربي الناس، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. نعم، إذا يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. كذلك عندما نربي أبناءنا نربيهم شيئا فشيئا، ونعطيهم صغار الأدب قبل كبار الأدب، ولا بد أن نرقيهم شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، لا نحاول أن نسقيهم الأدب كله مرة واحدة. ولذلك تجد أن بعض الآباء يمكن أن يصدروا في الدقيقة الواحدة 10 أوامر. دي مسألة فاشلة تماما في التوجيه والتربية وتعليم الأدب. افترضنا واحد له ابن اسمه مثلا زيد، يا زيد أخفض صوتك، يا زيد تعالى، يا زيد هات الماء، يا زيد هات الشنطة، يا زيد لا تتكلم كثيرا، يا زيد. في دقيقة واحدة 10 أوامر، ماذا يفعل زيد بهذا جميعا؟ لابد أن نرتب التوجيهات، وأن نكون على حكمة، وأن نكون على دربة، حتى نستطيع أن نصل إلى المقصود. أيها الأحباب الكرام، إخواني وأخواتي، بإذن الله تبارك وتعالى من اللقاء القادم سنتكلم عن وسائل وكيفيات تربية الأولاد وتعلمهم الأدب إن شاء الله. من أول حلقة القادمة سيكون هذا موضوع حديثنا، فإلى ذلك اللقاء أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. وهناك بعض الأسئلة نقولها سريعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمحبه ومرضيه. نسأل الله تعالى أن يشفي الأخت التي ستجري العملية الجراحية غدا، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرزقهم الصحة والعافية يا رب العالمين. هل التربية على الأب أم الأم، وهل ستسأل الأم عنهم؟ التربية هي مسؤولية تكافلية، اشتراك بين الاثنين، ولكن مسؤولية الأم على الأولاد بتكون في سن معينة أكثر من مسؤولية الأب، وهذا الكلام إن شاء الله سنقوله في حينه فلا تتعجلوا علينا. كيف أكون حسنة الخلق؟ حسن الخلق في كلمات يسيرة. لابد أن يحسن الإنسان باطنه قبل ظاهره، لأن حسن الخلق في الحقيقة ينبع من الباطن، القلب. حسن الخلق حقيقة أصول حسن الخلق وجذور شجرة الأخلاق إنما هي مزروعة في القلب. فإذا كان القلب طيبا صحيحا كانت الأخلاق طيبة، فلابد الإنسان أن يهتم بباطنه أكثر من اهتمامه بظاهره. فمن حسن باطنه واستعان بالله تبارك وتعالى وفقه الله تعالى إلى إصلاح ظاهره. ولهذا كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أنا أحمل ختما على ظهري في كتف الأيسر، ماذا يعني ذلك؟ وكذلك كذا، هل هذه من صفات المهدي؟ لا، الحديث التي ورد في المهدي ليس فيها مسألة الخاتم الذي يكون في الكتف. نعم. بالنسبة لمشروع حظر النقاب الذي تقدمت به نائبة مجلس النواب، هذا الكلام إن شاء الله لن يمكن له، لأن النقاب هذا مشروع بالإجماع. العلماء كلهم يقولون بمشروعية النقاب ما بين الذاهب إلى وجوبه والذاهب إلى سنيته. الجمهور قالوا بسنية النقاب، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. فطالما أنهم مختلفون في السنية والوجوب إذن هو مشروع. إذن الوجوب والسنية دلالة على مشروعية النقاب. وبالتالي يمكن القول بكل طمأنينة بأن النقاب مجمع على مشروعيته، ولكن اختلف العلماء في درجة المشروعية. حتى الذين قالوا بسنية النقاب قالوا ويجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها عند كثرة الفساق وعند اشتداد الفتن، حتى قالوا ذلك الكلام، وهذا مذهب المالكية. والمقصود بأن الناس الذين يحاربون النقاب لو حاربوا العري والتبرج وحاربوا الاختلاط الفاسد، أحيانا بنجد مناظر يعني يندى لها الجبين، يعني ممكن تجد بعض الشباب يجلس على أفخاذ البنات في بعض الطرقات وفي هنا وهناك، ولا نجد من ينكر ذلك الأمر. فنسأل الله تعالى أن يهيئ أمر رجل لهذه الأمة، وأن يعين كل صاحب كلمة أن تكون كلمته عزا للإسلام ونصرة للمسلمين. مسألة الرقية عن بعد، هذه المسألة لم أرها إلا في بعض ما ذكر عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. هل عمل حجاب من بعض آيات القرآن يجوز؟ هناك من أجاز كسعيد بن المسيب عليه رحمة الله، ولكن الجمهور على عدم الجواز حتى لا يكون ذلك وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك، وهذا القول الصحيح في مسألة التمائم، أن التميمة حتى لو كان ببعض آيات القرآن لا تجوز. أب يقول لأولاده لا تتركوا الصلاة وهم يتركونها، هل عليه ذنب؟ ينبغي ألا يكتفي بمجرد لا تتركوا الصلاة، ولكن لابد أن يصطبر عليهم في ذلك التوجيه، يذكرهم المرة بعد المرة وينبههم التنبيه بعد التنبيه، لا يكتفي بمجرد صلوا، أيوة إن شاء الله هنصل، هو يمشي من هنا إلا ينام من هنا واللي يلعب من هنا خلاص انتهى الموضوع. ولذلك أمر ربنا عز وجل في مسألة الصلاة قال واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأهل يشمل من في ولايتك من النساء والذرية، فعليك أن تأمرهم بالصلاة وأن تحببهم في الصلاة وأن تدعوهم إلى الصلاة، وأن يعني تكرر هذا التوجيه مرة بعد مرة، وألا تيأس. هل صلاة الوتر 3 ركعات بتشهد واحد صحيحة؟ هذا الكلام صحيح ثابت، وإن كان الأصح منه أن الوتر يكون بركعة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة واحدة. التوبة من ذنوب تتعلق بالعباد وهم لا يسامحون في حقوقهم، هل من الممكن أن تكون سبب في دخول النار؟ إذا كان ذلك من باب التعنت فأنتم ستقفون أمام الله عز وجل، ثم إن الله تبارك وتعالى كريم جواد لا يحب لعبده أن يدخل النار في أمر فيه المسامحة. وورد في بعض النصوص أن الله تبارك وتعالى يقول للمظلوم ألا ترضى بهذا القصر، ثم يرفعه له حتى يراه، وأن تسامح أخاك فأقول أفعل يا رب، فيأخذ بيده فيدخلان الجنة. نصائح لاختيار الزوجة الصالحة في هذا العصر، أرجو أن ترجع للخلف عدة حلقات عندما تكلمت عن شروط الزوجة التي يختارها الزوج، فأرجو أن تراجع الحلقات الماضية أيها الحبيب. ولكن في كلمة بسيطة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم من كل مرض يا رب العالمين. مسألة كظم الغيظ لابد أن يكون لله، لأن كظم الغيظ إذا كان لضعف أو عدم تمكن فإنه ينقلب إلى غل، ينقلب إلى غل والعياذ بالله. ثم هذا الغل قد يكون سببا في الوصول إلى أمور أعظم سوءا، ولكن من كظم غيظه لله عز وجل أجر. ولهذا مدح ربنا عز وجل طائفة من المؤمنين وصفهم بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كيف أتعامل مع من يستفزني؟ والله يعني التغافل لعله خير سبيل لمن يريد استفزازك، تغافل عنهم كقول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. إياك أن تقف مع كل ناعق لتوجه ناعقته، ولكن حاول أن تتجاوز وأن تنشغل بما ينفعك. مع تزايد الواجبات التربوية في ظل زيادة وسائل الإلهاء والفتن المحيطة بأبنائنا، ما توجيهكم لمواجهة تلك الفتن؟ قال الله عز وجل عندما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. لابد أن نستعين بالله عز وجل وأن نصبر عند الأخذ بالأسباب ألا يصيبنا الإحباط، وأن يكون الأمل حليف وأن يكون الأمل حليفا لنا. فنجتهد بإذن الله تبارك وتعالى، ونعلم أن غدا سيكون للإسلام وأهله إن شاء الله. تزوج رجل بامرأة واكتشف ليلة الزفاف أنها ليست بكرة وستر عليها وله منها بنتان، واكتشف أن لها علاقة غير شريفة وهي امرأة متمردة، وأقسمت له أنها تابت، هل يصبر عليها كي لا تتشتت البنات؟ أسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة وأن يكافئه في مقابل هذا الصبر وهذا الأدب، أن يكافئه بالجنان العوالي. انظر أخي الحبيب، ما تصنعه أمر جيد، ولكن لابد أن تخوفها وأن ترهبها أن الله تبارك وتعالى سترها، فإن لم تتب وتلتزم جنة الطريق فإن الله تعالى سيفضحها وسينكل بها، وستكون العاقبة عليها عاقبة شديدة، وربما يمتد هذا الأثر إلى البنات. فلتتق الله عز وجل، خوفها وحذرها وراغبها وراهبها، لعل الله تعالى أن يرزقها حسن التوبة، فإن تابت تجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنك. أنا في أوروبا وشبه فاقد السيطرة على أبنائي، أتمنى نصيحة. يعني لعلك قصرت في توجيههم صغارا ثم حزنت عليهم بعد أن شبوا كبارا، وما تذكره أيها الحبيب ينبغي أن تذكر به إخوانك أن البدايات الأولى للتهذيب والتربية والتأديب إنما هي في السنوات الأول، إنما هي في السنوات الأول. فعليك بالدعاء، اجتهد في الدعاء إن ربنا عز وجل يردهم إليك ردا حميدا رشيدا، وحاول أن تذكرهم وأن تراغبهم وأن تشجعهم على غشيان المساجد، فإنهم إذا أتوا مساجد المسلمين وصلوا مع المسلمين وكانت لهم صحبة من أولاد المسلمين الطيبين، لعل في ذلك البداية الحسنة الموفقة. أختي لي كانت تصلي التراويح في المسجد وتظل في رمضان حتى طلوع الشمس لصلاة الضحى وتختم القرآن، وفي الكلية تصاحب الأولاد وتقول صداقة بريئة على حد قولها، وعندما تكلمت معها وسألتها أين ما يحدث في رمضان قالت: لا أجد تعارضا بين الاثنين، أين الخلل وكيف العلاج؟ سبحان الله، يعني عندما تقول صداقة بريئة يعني هي تصافح الشباب وتختلي بهم وربما تأكل معهم وربما تمازحهم وربما وربما، هذه المسألة ليس صداقة بريئة، يمكن أن تكون بريئة لأنها ساذجة، ولكن هذا كله من عمل الشيطان. قال الله: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فدائما الشر بدايته شرارة، الشر بدايته شرارة، الأمور في بدايتها ربما لا ينتبه إليها، ولكن مع مرور الأوقات قد تكون الأمور عظيمة جدا. وأحب هنا أن أقول لإخواني قصة عجيبة جدا، وهي قصة في الواقع. القصة هذه أتتني فتاة في مكتبي وقالت لي: يا دكتور، لي قصة عجيبة وأريد أن أستفتيك. خير يا بنتي؟ قالت هذه الفتاة وهي في إحدى الكليات الكبيرة، كما قلناها كليات القمة في الجامعة، هذا الكلام منذ مثلا حوالي 15 سنة. والدها منصب كبير وهو في القاهرة، ولهم بيت كبير جدا، وهي بمفردها تعيش مع والدتها، وهناك خادمة في البيت. في هذا الوقت كان الكمبيوتر هو الصيحة الجديدة، فكان لها زميل في الكلية يأتي إليها البيت، وطبعا قبل أن يأتي البيت أكيد كان بيمشم صداقة بريئة، ويعودوا تحت الشجر ويفطروا مع بعض ويعودوا مع بعض ويكلموا مع بعض. ثم بعد ذلك هي عزمته أنه هو يزورها في البيت، راح زارها في البيت برضك صداقة بريئة، بدأ يذاكر معها صداقة بريئة. هذا الولد كان يجيد التعامل مع الكمبيوتر وهي لا تفقه شيئا في الكمبيوتر، فبدأ يدربها على الكمبيوتر صداقة بريئة. وصل أمر بينهم بعد سنوات إلى أنه كان بيذهب معها لكي يشتري أغراضها الخاصة، أيضا صداقة بريئة. تطورت الأمور أنه يجلس معها في الحجرة في قلب بيتها، ويتغلق عليهم الباب، وأمها إذا أرادت أن تدخل تدق عليهم وتستأذن، أيضا صداقة بريئة. إلى أن وصل الأمر إلى أن عاشرها معاشرة الأزواج، هنا الصداقة ليست بريئة. وصلنا إلى هذه النقطة بعد ماذا؟ بعد سنين من الصداقة البريئة. الإشكال أن الولد يريد أن يتقدم للزواج من الفتاة. الولد والده حرفي بسيط، وهي والدها منصب كبير، فعندما تقدم رفض هذا الولد، ماذا تصنع هذه الفتاة؟ أنا لا أريد أن أقول ماذا تصنع، ولكن أريد أن أقول لهذه الأخت التي تقول صداقة بريئة: تتق الله وتعلم أن عظيم النار من مستصغر الشرر. نعم، من الصواب أن نعلم أبناءنا الأدب، وهذا الأمر بإذن الله تعالى سنتكلم عنه في المرات القادمة إن شاء الله. في أي عمر نعرف أن الطفل يكذب؟ أحيانا يكون الكذب من الطفل يكون غير متعمد، ويكون الطفل مسألة الكذب عنده ليس لها مضمون قيمي وليس لها أحكام، ولكن الكذب عنده هي مسألة يريد أن يصل فيها إلى مبتغاه. يعني مثلا افترضنا ان طفل نحن نمنعه من اكل حلوى مثلا، فطفل معه قطعة من الحلوى ها في يده، نقول له انت معك حلوى؟ يوم خباك يقول ليس معي حلوى. هذه المسألة لا اقول هي كذب، ولكن هي وسيلة من وسائل الحصول على ما يريد، ولكن هذه بدايات لابد من معالجتها. احنا نقول لا، اللي معاك يا حبيبي حلوة افتح ايدك كده، دي اسمها ايه؟ اسمها بونبوني او ما الى ذلك، انت عاوز تاكلها كلها، ولكن ما تخبيهاش كده. نحاول نعالجه ونحاول نوجهه شيئا بعد شيء. فالطفل عندما يكذب في بداياته الاولى لا يعرف ان هذا كذب، ولكن لنا ان نوجهه بالطريقة الحسنة على الترتيبات التي سنذكرها بعد ذلك ان شاء الله. اعمل حارس امن في مطعم فيه خمر، لا يجوز، لا يجوز. اشتغل حارس في أي مكان ولكن لا يكون فيه خمر والعياذ بالله. أتحرس الذين يشربون الخمر؟ سبحان الله. لو إن زوجة أجهضت جنينها وهي مصابة بداء السكري ولا تستطيع الصيام، عليها أن تطعم 60 مسكينة. هل هناك معايير تشترط في المؤدب أو المربي؟ وإذا كانت المؤدبة امرأة هل هناك شروط أخرى؟ هذه المسألة لشروط المؤدب دي سنذكرها في نهاية حلقاتنا إن شاء الله حتى لا نطيل. هل تقرأ الحائض القرآن من كتاب التفسير؟ لا بأس في ذلك الأمر، والله تعالى أعلم وأعلم، لأن مسألة مس الحائض المصحف هذه مسألة فيها نزاع. هل الغيظ له مراحل ودرجات؟ مما لا شك، كل معنى من المعائن من كل معنى من المعاني المحمودة أو المرذولة له درجات، وهو يتقلب بين درجاته العليا والأدنى. بالنسبة لتأجيل النسل أو تنظيمه لتربية الأولاد الموجودين، إذا كانت هناك ضوابط لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لمشاهدة قنوات الأطفال التي تبث معاني غير جيدة في الأطفال كالقنوات الفضائية الأجنبية التي تبث حلقات عن الكرتون للأطفال، دي كلها مليئة بأخبار السحر والشحوذة والذين تحولوا وبنت الجليد والساحر والكاهن، كلها معاني مستردلة لا ينبغي أن نجمع أولاد المسلمين عليها. أسكن في فرنسا وعمر ابني 13 سنة ولا يريد أن يصلي، لابد أن تنظر في أصحابه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فانظر إلى قرناء ولدك وحاول أن توجهه إلى المسلمين من أمثال سنه، ولكن الذين يحسنون الصلاة والذين يحسنون قراءة القرآن، ثم عليك أن تدعو له لعل الله تعالى أن يهدينا وإياه. طيب أيها الأحباب، مع انتشار ظاهرة الإلحاد، هل نقرأ في شبهات الإلحاد وكيفية الرد عليها؟ لا نحاول أن نجعل هذه ظاهرة وانتشرت وما إلى ذلك أبدا. إحنا عندنا عشرات الملايين من شباب المسلمين، فكم من شاب قد ألحد، سبحان الله. لا ينبغي أن نجمع الناس على القراءة في كتب الإلحاد والرد على شبهات الملحدين، وإنما نجمعهم على ما ينفعهم ويقربهم إلى الله. ولو أننا أردنا أن نسكت أي ملحد بمثال بسيط لأسكته. قل لذلك الملحد، أنت من أي شيء خلقت؟ أنت من أي شيء خلقت؟ هقول لك خلقت من ماذا؟ قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالرجل المشرك الذي يعبد الأصنام لسه داخل المدينة، عندما سمع هذه الآية في سورة الطور قال: لقد كاد شعر لقد كاد قلبي أن يطير لما سمع الآية: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. فذلك الملحد يمكن أن توقفه على حقائق الأمور بأبسط شيء. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الرد على شبهة لماذا خلقنا الله يعذبنا أو يكتب على بعض الناس النار. الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، فالخلق خلقه والملك ملكه، ويفعل في خلقه ما يشاء. الأمر الثاني: ليس بظلام للعبيد. الأمر الثالث: أن الله تعالى يسأل ولا يسأل، يسأل ولا يسأل. قبل أن نقرأ في الكتابات التي تكلمت عن الإلحاد أو تكلمت عن بدايات بعض الناس الذين اهتدوا وتركوا طريق الإلحاد، لو أننا ركزنا في قراءة القرآن وتفاهم معانيه وجمع الناس على ما يقربهم من الله عز وجل لكان ذلك أزكى لهم وأطهر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وبإذن الله تبارك وتعالى سنحاول بعد حلقة أو حلقتين أن نخصص حلقة متسعة للأسئلة والفتاوى، وسنخبركم عليها قبلها بفترة كافية. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وطيب انصاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأزواجكم وآبائكم وأمهاتكم، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي صحتكم وفي عافيتكم، وأن يقيكم الشر ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.